قال العلمان السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وصاحب الكفاية من أنهم لفتم الطلب لفت مادة الأمر استغفر الله. طبعا نقصد مادة قطعا ولو هما ما صرحوا خبطوها، لكن نحن نفتهم مقصود من لفت الأمر المعنى مصدري وليس معنى اسم الجنس. هذا مادة الأمر عبر عنه بمادة الأمر، وهي هذا تعبير مسامحي، مادة الأمر تعبير مسامحي. مادة الأمر معنى مصدري موضوع للطلب الصادر من العلي. قلنا أخذ صدور قيدا لمعنى الطلب يعني الطلب المتحقق في الخارج، وهذا معناه أخذ وجود الشيء فيه موضوع له. وقد أكمنا البرهان في بحث الوضع، وطبعا للعالم رضوان الله تعالى عليهم من أنه الوجود بأنهائه خارجنا ضعاب عن حريم الموضوع له، إلا حيث تقام القرينة على أن ها هنا موضوع له هو قصود الجزي الحقيقي المتحقق في الذهن أو في الخارج أو في نفس الأمر. فهذا أخذ وجود فيها مما في حريم الموضوع له. وثانيا بناء على هذا التفسير، هذا يكون معنى الطلب ومعنى مادة الأمر جامدا ولا يصح الاشتقاق منه، ويرد على صاحب الكفاية وعلى سيدنا العظم نفس الإشكال الذي أورداه على صاحب الفصول لما قال إن مادة الأمر في الاستلاء موضوعة نسيجة افعل. هذا ملخص ما قلنا. قلنا أضافوا إلى ذلك مطلبا آخر، هذا في كلماتهم وحاصل ذلك المطلب، هذا أنهم قالوا الطلب بل إذا لم يكن صادرا من العالي فلا يسمى أمرا، فلا يسمى أمرا. هذا التعبير لا يسمى أمرا بل ما هذا التعبير ظاهر بل صريح في أن لفظ الأمر معنى عام يحمل ذلك المعنى على الطلب. فعليهم إن صح هذا التعبير، إن صح منهم هذا التعبير والتزامهم بمفاد هذا التعبير، أن يثبتوا لمادة للأمر بمعنى المصدري معنى غير الطلب، ويكون الطلب مستاكا لذلك المعنى. ولا بد أن نقول ها هنا حدث التسامح، هذا في التعبير، هذا وإلا هذا لا يلتزم به أي أحد لا من الخاصة ولا من العامة، بحيث يكون لفظ الأمر بالمعنى المصدري موضوعا لمعنى، ويكون الطلب مستاكا لذلك المعنى. مثل هذا لا ينسب إلى أي أحد من علمائنا الأبرار ولا من غيرهم من أصوليين ولا لغويين ماكو. فإذا نقول هذا التعبير مصافيه وقعت مسامحة من أجلائنا الأبرار، هذا مطلب. ثم فسر صاحب الكفاية رضوان شوية انفصل عن سيدنا العظم وسيد انفصل عنه. قال صاحب الكفاية الطلب هو معنى مادة الأمر هو الوجوب، وجوب وجوب. السيد العظم لم يقبل ذلك، قال إن الوجوب يستفاد من العقل أو من حكم العقلاء وليس معنى مادة الأمر ولا معنى صيغة الأمر. هذا المطلب سنبحث عنه، إشكال سيدنا العظم وارد غير وارد، ماذا يعني سيد ماذا لا يعني، هذا يبقى إن شاء الله دين في ذمتي أخدمكم به إن شاء الله تعالى. فعلا ليس كلام في هذه الجهة، كلام أن صاحب الكفاية يدعي أن معنى مادة الأمر الوجوب، وبما أنه لا يمكن أن ننسب إلى صاحب الكفاية أنه يقول بالاشتراك لفظي لمادة الأمر بين الطلب وبين الوجوب، هذا لا يمكن نسبته إليه، بل يقصد بقوله مادة الأمر معناها الوجوب، يقصد بذلك تفسير الطلب الذي جعله معنى مادة الأمر. ف فيفسر الطلب هذا بالوجوب. هذا ما جاء هذا في كلام صاحب الكفاية. الآن لنا هذا ملاحظاتنا وسوالاتنا هذا من صاحب الكفاية، نريد نفهم كلامه الشريف ونستفيد من محضركم جميعا. نقول لفظة الوجوب في اللغة كما فسر علماء اللغة هذا ثلاث معاني، أحدها الثبوت، والثاني السقوط، والثالث لزوم. قالوا وجب يعني ثبت، وجب يعني سقط، كما في الآية الشريفة وإذا بدبت جنوبا. هذا صاحب مقدار السيوري في باب شرب هذه الشر يأتي بهذه الآية الشريفة لمثال لهذا المعنى. بل ومعنى وجوب أيضا لزوم، هذا قال صاحب مصباح المنير وغير وغير راغب أصفهاني وغير وغير، قالوا من جملة معاني وجوب لزوم، يعني واجب البيع هذا يعني لزم. وهذا المعنى استعمل في كلمة في الروايات أيضا، يقول إذا مضمون الرواية مولا يقول لما اشتريت أو اشتريت هذا قمت فمشيت خطوات في بحث هذا بيع خيار المجلس، خيار المجلس هناك يذكر هذا الخبر، هذا مشيت خطوات ليجب البيع يعني ليصبح البيع لازما، يعني لما قام عهد المتعاقدين من مجلس العقد هذا خيار المجلس انتهى. بل خدمتكم، فإذا معنى وجوب اللزوم عهد معاني اللزوم لا يمكن إنكاره. فإذا أصبحت عندنا معاني لفظ الوجوب ثلاثة، بل هناك تقسيمات للوجوب هذا، ولكن تلك التقسيمات ذكرها علماء اللغة منهم راغب إصفهاني بلحاظات أمور خارجة عن حق معنى لفظ الوجوب، ومعنى شغل بتلك هذه التقسيمات. حتى عندما قلت هذا حتى لا يكون إخوة لا معاني أخرى، هو مو معاني أخرى، إنما تقسيمات بأمور خارجة عن معنى وجوب. هم بعدما عرفنا معنى وجوب، فمعنى وجوب على جميع تفاسير الثلاثة معنى اسمي، معنى اسمي، نأتي إلى حضرة الطلب. لما نقول مادة العمر موضوعة للطلب ماذا يعني العالم رضوان الله تعالى عليهم؟ هل يقصدون معنى الطلب، معنى الطلب الذي قد يعبر عنه بالمفهوم بلحاظ وصول هذا المعنى في الذهن؟ تمام، هو يعني معنى مفهوم، ولا هو الألفاظ لا توضع للمفاهيم، قلنا لأنه يلزم ذلك أن تكون الألفاظ موضوعة للمعاني الموجودة في الذهن، فدائما تكون استعمالاتها مجازية، هذا لا يقول به عاقل أبدا. تمام، لكن هاي مطالب موجودة في ضمن كلماتهم ما صرحوا بها، لكنها منوية لأجلائنا الأبرار. بعد هذا فنقول والمعنى واقع الطلب هو عبارة عن نسبة بين الطالب المولى وبين المطلوب، وهو هذا الفعل المطلوب من هذا عبد والطرف الثالث العبد، النسبة قائمة بين هؤلاء الثلاثة، هذا نسبة قائمة بينها وهي نسبة، وهذا المعنى الطلب. فالمعنى واقع الطلب، واقع مقصود بالواقع الطلب مقصود خادم الطلبة، واقع الطلب بالذي تترتب عليه الآثار المتوقعة من الطلب هذا، وتلك هي واقع الطلب وهي عبارة عن نسبة. بعد هذا التمهيد البسيط نعود، أنت يا صاحب الكفاية ومن لف لفه ممن سبقه وممن لهقه، هذا قالوا مادة قالوا الطلب هو الطلب الذي هو معنى مادة العبر، هذا هو الوجوب. ماذا تريد من هذا الكلام؟ هل تريد تفسر ذلك المعنى الاسمي للفت الطلب الذي هو معنى أو مفهوم قد يقال له مفهوم، أو تريد تفسر واقع الطلب الذي هو عبارة عن نسبة؟ تمام، لو هذا لو ذاك ما يصير خلط بينها، هذا ما ونار ما ممكن، لو هذا لو ذاك. إن قلت بذاك يعني المعنى اسمي الذي هو قد يعبر عنه بمفهوم الطلب. فمعنى ذلك أنت تلتزم بأن مادة الأمر موضوعة لمن الاسم للأمر الذي ليس له ليست له منشئية الآثار المتوقعة من الطلب. هذا لا يكون به عقل، هذا معنى خلاف حكمة الوضع. حكمة الوضع تقتضي أن توضع الألفاظ للمعاني التي تترتب عليها الآثار. جيب لي ماي يعني ماي لي يترتب عليه آثار متوقع من الماء، جيب لي نار كذا كذا، لا يمكن ذلك. فلا يعقل أن يقصد رضوان الله تعالى عليه بالتفسير طلب بالوجوب هذا معنى الاسمي، بل يقصد معنى واقع الطلب. واقع الطلب قلنا معنى نسبي. كيف تفسر المعنى نسبي للطلب الذي هو عبارة عن واقع الطلب؟ كيف تفسره بالمعنى الاسمي؟ هذا كيف؟ وإن قلت هذا قيد خارج عن حقيقة كما كان أحد إخوتي يكون يسر على ذلك، هوب يلزم ذلك معنى نسبي يكون مقيدا، هذا مما يضحك الثقل. هذا النسب لا تقيد أبدا، لأن النسب جزئية والكلي هذا قيد يكون إنما يكون لمعاني عامة قابلة للتوسعة والتضييق، هناك يأتي قيد، وأما معاني جزئية فمستحيل تقييدها. ولذلك هنا في محله قلنا إنه هذا قيود لا قيود لتفرض للوجوب، هذه قيود ليست للوجوب إنما هي إما للمكلف أو للموضوع أو للمتعلق. نفس الوجوب لا يقيد، نعم يعلق، تعليق شيء والتقييد شيء آخر، لا يقع الخلط كما وقع في بعض أقلام هذا بالخلط، هذا لا يقع. والحمد لله، وللكلام متابعة في خدمتكم إن شاء الله.